بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
قبل أن ننتهي نقول إن شاء الله في المجلس حيث انتهينا، بعض إخواننا تشاكل بين كلمة المعصية والمحرم، يعني الشيء الكبيرة والشيء المعصية أو المحرم والمعصية. يعني هذا لا يمنع أن يكون الشيء ذنب محرم ولا يكون كبيرة، مش هتفقنا على كده حسب درجات الموضوع؟ يعني شيء محرم زي مثلا مس يد المرأة أشار إليه المرة الثانية، هذا محرم، لكن هذا لا يلزمه أن يكون كبيرة، لكن هو شيء محرم. القبلة مثلا الأصرع الأخوة المرة الثانية بنسبة رجل الأصرع، هذا لا مش ممكن يكون كبير، لكن ذنب كبير محرم، ذنبه محرم، يعني اسم كبير، اسم محرم. الصغيرة منها المحرم ومنها مش كلمة معصية، في منها الكبير والصغير صحيح ولا لا؟ اطلاق كلمة معصية منها كبير وصغير بدليل الآية سورة النجم، تمام؟ كل ذنب كبير وذنب صغير المحرم، ذنب محرم قد يكون كبير وذنب محرم قد يكون صغير. وبعض إخوانك تشاكل برضو آية اللي هي في قول عز وجل سورة الجمعة فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقالنا دي وجوب ولا استحباب ولا على الإباحة؟ انتهت الصلاة على الإباحة ولا على الوجوب؟ لأن دلالة الأمر هنا فانتشروا في الأرض. أيوة، هنا دي الإباحة، أنت أمرت وجوبا بالصلاة تلبية النداء وأمرت بترك البيع وقت الأذان، وقت الأذان يبقى أنت بعد ما انتهيت خلاص دخلت بعد كده في الشيء المباح كما كنت، انطلق بقى الله يحييك في عملك. يبقى أصبح تنتشر هنا بتدل على الأمر، هنا يدل على الإباحة بالقرينة السابقة قبل هذا الأمر. الجزئية اللي هو كان أثرها نختمها في المرة اللي فاتت، هنا أظن فقرة كم اثنين عند المصنف، فعل النبي لما لا يظهر فيه قبض الكربة، اللي هو كان نقع شيخ ابن عثيمين بالنسبة للعمامة أو الطقية أو الكلام ده أنها من العادات، ففعل النبي لما لا يظهر فيه قبض الكربة. طبعا تكتب عندك الأمور العادية والجبلية كما قلت سابقا، وأنا كنت ذكرت في هامش اللي هو الرسالة في اتحاد الأمة يمكن صفحتين بما يتعلق بالموضوع ده سريعا، وإنه لا يفتت فيها شيء من قول النبي، دل على أن الأمر كان على الإباحة كالأمور كالأكل والشراب واللباس كمسمى لباس، لكن هيئة لباس له ضوابط، مسمى اللباس يلبس الله يحييك كذا ما شئت، لكن هيئة لباس ايوه، يبقى بقى اما ان يكون مثلا فضفاض ما يكونش ضيق ما يكونش شفاف ما يكونش اسفل من الكعبين، يبقى اصبح اللباس ليه مواصفات كلباس، لكن جنس اللباس ما اقدرش ان الزم شخص معين بلباس معين او الزم المراه بلباس معين، لازم الاسود وبس، غير الاسود ممنوع. ليه؟ هو ليه الاسود استحسانا؟ لانه اثقل، يعني عشان كده اثقل، فاشاعاته لا تدل على مفروياته، على ان هو بقى يعني تهلكه ياثم، فهمني؟ يعني ينفع الكح ينفع الدون الغام، طب ليه المشجر لا؟ لان بتنتفي معه هدف الايه؟ الاحتجاج، انه بيلفت الايه؟ للنظر وهكذا، اذا اختيار الاسود لانه الاصدر بالنسبة للمرأة وبالتالي الكحل والبن إلى آخره. وطبعا تستطيع من هذا الحد أن تقول على اللي يحرم الصلاة على يحرم لبس البنطلون والقميص صحيح، وتبقى عيبة أن واحد يبقى عامل شغلة بنطلون وقميص، أنت معايا؟ لا سيما إذا كان مضطر لابد كان اللباس التقليدي، لكن إذا كنت حرا فيبقى الأولى الثوب والآنع، لكن إذا كنت مخيلا بعمل يبقى لابد من ضباط العمل وبهيئة اللباس الشرعي. لباش بقى البنطلون تحت الجزمة عشان لو أصابت ده بخيل، أنت معايا؟ ما صحيح ولا لا البنطلون الجنس ولا لا؟ لا يبقى دخلت في الإيه؟ دخلت في المحظور. نعم. اللي قال المصنف في صفحة 36 قواعد أصولية تتعلق بأنواع حكم التكليف. قواعد الوجوب بدأ بقى يمسك واحدة واحدة من أول أحكام. قواعد الوجوب، قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. كان سبق في صفحة رقم 8 عندك لو أنت نظرت في لما ذكر المصنف هكذا يكون من علم أصول الفقه أيضا من القواعد التالية، وذكر منها الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، صح؟ الصفحة رقم 8 تمام كده؟ لما عقدنا قلنا هذا ليس على إطلاقه وعمومه. هنا الوجوب في الذمة ووجوب الأداء، اربط الاثنين ببعض تمام؟ قال إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت لها ذمة المكلف، ثم قد يجب عليه الأداء في الحال هو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال. طبعا ده بيبرهن على كلامنا في أول مجلس أنه ليس على إطلاقه وعمومه، يبقى هذا يؤكد من كلامه يؤكد ما سبق التعريف عليه. وقد لا يصح منه الأداء في الحال كالحائض تمام، والنفساء تكتب جنبها كالحائض وعندك النفساء ضف أضف النفساء، كالحائض والنفساء يجب عليها الصوم ولا يصح منه، يجب عليها الصيام أصلا كأصالتك ها أصالتك، ولو صامت لا يصح منه بل تفضي. يبقى حكم القضاء هنا إيه؟ الوجوب، حكم الأصل. وكذا الصلاة بالنسبة إلى المغمى عليه والنائم وغيرهما، طبعا هنا ذهب هنا إلى معروف مسألة المغمى عليه محل خلاف يقضي أو لا يقضي، لكن أريد أن تكتب في على الهامش عندك إما أن يكون إغماء محدودا أو عريضا، يعني اللي هو الأغماء إغماء محدودا أو عريضا عشان تجمع بين الايه بين القولين شيء من الانضباط. إغماء محدودا أو عريضا، فخرج الإغماء المستمر أو الذي لا يرجى ضرؤه، هل يستويان؟ يبقى في الحالة دي إغماء إغماء عارض هيبقى حكم الايه؟ الماء تمام كده. ومن هنا الحديث الذي تعرفونه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو حين يذكرها. القاعدة رقم 2 قال قاعدة الواجب الموسع. عندك فوق هو ذكر حديث وعزال الشيخ ناصر رحمه الله في رأي الجامع وكما قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، فوق هو عزال شخص البحنان. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق، طبعا ده سبق الكلام فيها لكن نقرأها سريعا. قال قد يكون الوقت مقدر للواجب يسع ويسع من جنسه مقدارا آخر فيقال له حينئذ الواجب الموسع. يعني طبعا كلمة الواجب الموسع يعني له بداية وله ولا نهاية، أو مقدر تقديرا زمنيا في شيء من السعة. ومن ذلك الصلاة، فإن وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى سيرورة ظل الشيء مثل، وهذا الوقت يسع صلاة الظهر وصلوات، طبعا هو وصلوات أخرى. إيه الصلاة الأخرى؟ كما يكون بقى نوافل أو شيء فائت التبعي كالعصر مثلا فات شيء من الظهر أخذي بعض العصر، يعني يسع أن تؤدي في شيء أخرى كالنوافل مثلا تحية المسجد مثل هذه الصلوات. قال وآخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج والزكاة عند من قال بأنهما لا يجبان على، طبعا كلمة عند يقول هو هنا عند من قال بدل على المسألة على ايه، على خلاف، وهو نفسه اختار على الفور. لكن نقول الصواب انهما على الفور عند الاستطاعة وبلوغ النصاب، هي مشروطة بالايه، بالاستطاعة، صحيح الفرضية مشروطة بالاستطاعة، يبقى مدام الشرط توفر يبقى الاصل يكون ايه، الفرض، ووجب التنفيذ، يبقى لماذا التراخي؟ قال والواجب، وهو ياتي يدلل على هذا الكلام بحكم هو قال، ولذلك انا حطيت سهم على اول كلامه، قال والواجب المضيق كالصوم، فان وقته ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وذلك الوقت لا يتسع الا لصيام واحد، هو الصيام، هصوم يتنتعم في صيام ثاني ينفع، فهو صيام حتى صيام صوم فريضه وخلاص. نعم. والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، ويسمون الواجب مضيق المعيار، وهذه طبعا الفاظ مذهبية. قال ولا يأثم من أخر الواجب الموسع، إن كان من هذا السياق، قال ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه. وصلنا حضراتنا هذه الكلمة سابقا، عشان كده عندك تكتب إيه بعد الموسع بعذر شرعي، وهذا قيد مهم جدا. ولا يأثم من أخر الواجب الموسع بعذر شرعي، وإلا يبقى الشيء بقى التلاعب فيها يزيد، تسليما وزنا خربانة يعني. أي ما هو عشان كده هو يعني برضو إيه، أحيانا يذكر المذهب ويقول ورد، وأحيانا يطلقها، فالإطلاق بيتحدد فيه تعميم وفي شيء من الإضمار، لابد من كشف، لان انت كده هتسلم بالمذكور هنا على انه ده في الاصول، وان هو المعتبر، فلما تقرا في مصدر اخر تسمع كلمه من اخر هتعمل عندك ايه، انتباه. فلابد من التنبيه في هذه الجزئيه، وان كانت بسيطه بس بتجمع لك ايه اقوال وبتحط لك مثال. لا اصل كلمة عذر شرعي يعني دي انت هتجد فيه شرط بين شرع وبين مكلف، يعني مثلا الضيف اذا جاءك وقت صلاة الضيف ده عذر شرعي اخرك عن الصلاة، صح؟ طيب اقامة حفلات لفاق وفرح عذر شرعي اخرك عن الصلاة؟ انت تلقائي بالفطرة يقول لك ده ليس عذر شرعي، انت معايا؟ اصبح ديانة المكلف وامانة المكلف ومستوى الايمان عند المكلف يقول لك ده عذر او مش عذر، صح ولا لا؟ فانت كراجل مؤمن راجل مكلف تكليفة شرعية ومضبوطة وبايمانك قوي بتقول ده عذر شرعي مقبول او غير مقبول، انت معايا كده؟ يبقى ما هو اصبح ليه ضابطها بقى، يعني اصبح مثلا عمل في شركة من الشركات وانت مرتبط بعمل، وفي عندك مسجد تحت، تمام؟ يقول لك ما فيش صلاة تحت، الصلاة تحت يلزم الكل يروح يصلي صلاة الجماعة، يقول لك لا ما تصليش في المسجد تحت وصلي في مكان العمل وحسب المصلحة، إذا كان العمل يستحمل أقم الصلاة هنا وصلي، وإلا فمجموعات، ما الحكم؟ ها؟ ليه؟ ما كما تقول ما هذا حصل؟ ما موجود؟ يبقى لماذا المانع؟ التي انا احكي لك موقف الان قريب من الان وايام ما كنا فيه، مثلا المسجد تحت في الشركه تحت عند البوابه، وكان لازم نصلي تحت، مين اللي بيجعل الولي الامر او بيجعل المدير او المسؤول انه يتخذ قرار قد تراه انت مخالف من حيث الظاهر؟ اللي بينزل مثلا مرتبط صبر ورايح عمل بتصلي تيجي بسرعه، انت قدامك مثلا بديك ربع ساعه، صلوا بسرعه وتعالوا وضبحه تانيه تروح مدام في الايه؟ في الوقت عشان شغل واجهزه شغاله وتحليلات واشياء شغاله. يقول بينزل يقعد في الحمام ساعه جوه بيبول ويتبرز ويجيب بول تاني وبرز تاني وبيتصنع ويخش ياخد دش ومش عارف ايه والكلام ده، ساعه بتعمل في الحمام ويصلي ويتنفل 15 نافله ومش عارف ايه والكلام ده ويصلي. انت كنت بصلي، شفت بقى الكلام هنا؟ هو بيصلي مدده شوية مش عارف ايه اصبح مين الادب الحكم هذا واقع حصلت يعني معيش هذا واقع حصلت فكان النتيجة لا ما فيش صلاة المسجد صلوا فوق وده حصل حصل بالفعل فاكثرنا يوم على شيخنا الشيخ رحمه الله وجاء بالفعل وكانت النتيجة هو نفسه احتاج من الوضع الموجود كان مع اظن كان الدكتور عبد الله كان موجود انا بقول ويمكن ابيانهم وافضلهم في ماسك الانتاج حتى الان وكان يرحب دائما باي فضيله واي عمل وبتاع لكن اللي بيحصل الخلل مين الاستعباط بتاع المسلم نفسه استعباط المسلم ان شيء انت بتاخد على الحد اللي انت اللي انت اللي انت انت سمح لك بشيء لا ببلغ فيه بيضطر ان انت ايه نقول لك لا بدليل وهديك مثال اخر واحنا في الانتاء واحنا في الابحاث وبنصلي جميعا صلاه الجماعه فجاء وفد روسي شيوعي طبعا لما لقى هو بالقميش ده كل ما شاء الله بتكون لبس ابيض بيصلي بنعمل الكيمياء جوه خلاص ما كنا فضينا المكان وبنصلي فيه كان النتيجة المتحكم إذا بيضحك وتأيضحك مسؤول من المسؤولين اللي هم اللي تربوا بين أحضان الشيوعية صار زي وليب الناس ما تنجل الناس كده ما فيش عمل بيصلوا هنا هنا بقى هنا هو بقى الوقفة اللي لابد منها اللي لابد منها ما فيش فيها تتابع ولا تتابع فلا ما في مش حاجة ما صالة واللي يصلي صلي البيت مش حاجة ما صالة بالكلية هكذا كان لك أفضل الظهر وجاءت صلاة العصر انشطر الناس في الأبحاث على شقين منهم من رديش صلي خالص عشان خاف من العقاب اللي هيجي ومنهم اللي صلى وكان منهم العبد لله وأخص معادي وأخص مصرفة مازال أحياء واحد أشخاص في القاهرة هنصلي صلاة العصر أيضا انقسمت الأفهام إلى شطرين شطر مو ده ولي أمر باقي بتاعته ويمسك السبح كده ويسبح ويجي بحال فيه علشان ما تصليش العصر طول ما هصلي العصر رغم ان في من يعترض احنا كفينا احنا رضينا بالصلاه فين في المكان العمل مع ان وجود المسجد تحت ما لا تريدون عن الشيوعيه تترك الصلاه نصلي والحمد لله اقيمت الصلاه في العصر وصلينا كام ثلاث وباقي القطاع خد صلي طبعا ادتهم درس قاسي في الوقت دي كان ثاني يوم في الشاي شرب الشاي خمس دقايق كده وادتهم درس قاسي في الموضوع وبلغ بالاداره وبلغ ما بلغ وانا كنت مصيب في هذا الكلام يعني اصبح في الحاله دي هل انا عوقبت او اتنحت ما فيش بس بايه بادب واظهار تمسك بديني لكن مش اقل غزه كده اروح انا مش نادر عليه عن كل شيء ما صليش خلاص ما فيش مشكلة ما صليش ولي الأمر منكم واسمعوا مش أمر منكم يا رب تعمل حاجة روح لصحالك روح شفت الصورتين أصبح هنا عذر دي مش عذر بقى الآن يبقى أصبح أنت مضبط الشيء أنت دي عذر أو عذر حسب الضوابط الشرعية اللي موجود قال ولا يأثم من أخر الواجب الموسع بعذر شرعي إلا إذا أخره بحيث يبقى من الوقت ما يسعى أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فوات بعده يغلب على ظنه فوات بعده وإن مات قبل أداء شوف بقى الكلام عشان كده أنا قلت هو نفسه من سياق كلامه بيقول كأنه يقول بالإيه بفورية الحج والزكاة قال وإن مات قبل أداء وقته العمر قبل أدائه مات عاصيا وإلا ما كانش يلزمه إيه القول بالعصيان صح لانه موسع عنده عذر شرعي لا طب انت ليه اخرته طب ليه قال انه عاصي يبقى ما دام انه على الفوريه وعند الاستطاعه جاءت الشرط جاي يبقى لابد من ادائه ليه لان في هذه الحاله هو امام مات اخر وما تدري نفس باي ارض تموت قال وتضيق الواجب الموسع بمرور الوقت إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع الفرد ولا غير لا غير أو بغير مروري كمن حكم عليه بالإعدام في منتصف الوقت أو من غلب على ظنه على ظنها ظهور الحيض كذلك يعني الـ يعني شوف انت يعني بيسموه ايه صديق معنوي هنا ايوه صديق معنوي او عار ها نعم هناك بعض الواجبات لم يقدر لها وقت بالكلية، بل تفعل بحسب الحاجة، فتسمى الواجبات المطلقة، كبر الوالدين وصلة الأرحام. لكن الصلة واجب ولا لا؟ واجب. والبر واجب ولا لا؟ واجب. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل واجب وجوب عيني ولا واجب وجوب كفائي؟ يبقى الفرق بين الاثنين، الأول عينيا صحيح، والثاني كفائيا. ما أدل فكان فيش القصر، فكان فيش القصر، لكن يتعين عليك كطالب. ها؟ لكن من حيث الأصل هل تقول لهم واجب عينية؟ من حيث الأصل أصالة. لكن الآن هل أصول الفقه تتعين على أي أحد وتعين على الطالب؟ هل أن يرفعك إلى مرتبة أعلى وهكذا؟ ودي سبق الكلام التنبيه إليه. قال قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر، دي برضو سبق التنبيه إليه بشيء بسيط. قال من الواجبات ما هو مقدر بحد محدود، كفريضة صلاة الصبح مثلا فإنها ركعتان، وكفريضة الزكاة فإنها في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الإبل والغنم والبقر والزروع مقدرة بمقادير محددة من قبل الشرع. ومن الواجبات ما ليس له تقدير وارد في الشرع، كنفقة القريب وكفارة اليمين، صحيح ولا لا؟ كفرت اليمين هل لا حد ولا سبع حد استطاعت المكلف، فمن أوصاد مطعمين وأهديكم. ها؟ أي بقى لا تقدير عيني محدد هنا الكلام. نعم ماشي. إنما يطلب بها سد الحاجة لغير، وإذا رفع الأمر إلى القضاء الشرعي فحكم بقدر معين من النفقة فإنه يتقدر بذلك. طبعا ان المفروض ان القضاء، وذلك نقول لك ايه القضاء الشرعي، القضاء الشرعي، وده المفروض اصل يكون في القضاء، ده اصل يكون ايه، ان يكون قضاء شرعي. وكذا ان حصل الصراط من المنفق والمنفق عليه على قدر المعلوم فانه يتقدر به، وكصلة الرحم فليس لها تقدير بحد معلوم، زي مثلا الانفاق على الاب ما حكمه، والإنفاق على الأخوات ما حبه ما حكمه؟ ها؟ الأب واجب برضو بحد الايه؟ بحد الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة للأخوة الأخوات على الاستحباب، نعم على الاستحباب. نعم. قال والواجب المقدر يترتب في الذمة، ليه؟ الواجب المقدر قد يترتب في الذمة، طبعا القاعدة معانا لأنه واجب في الذمة فوجب الأداء. قال والواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته، عايز يحط جنب وقته بعذر، ولم يؤد في وقته بعذر شرعي مقبول. الصلاة والزكاة. أما الواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمة، كالإنفاق على المضطرين لا يترتب في الذمة، كالإنفاق على المضطرين يعني وقع حصلت ومشيت، إنقاذ الغرقة وقع حصلت ومشيت خلاص انتهى، طب ما إيه فائدتها؟ الحكم عند وقتها. ها؟ ليه؟ لا هو بقول هنا الواجب غير المقدر، شوف انتهى من كلمته، كلمة أصولية مهمة، بقول الواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمة كالإنفاق على المضطرين، انتهى كلمة المضطرين، عشان كده هو قال ايه؟ لا افهم سياق الراجل ده بيتكلم في الفقه في الأصول، هو يقول واجب ليه الواجب؟ ما احنا اتفقنا هنا قال الإنفاق
حدث
فيه اشترك الامر هو لما حل اضطراب، اي في اضطراب، عشان كده كان عليه الوجوب، اصل انفاق على الغير مستحب، شايف ولا لا؟ لكن عندك حالة مضطرة، الموت امام الانفاق، شفت بقى الكلام؟ يبقى عشان هو قال ايه؟ قال واجب، لا كلمة واجب، قال هنا يتعين الوجوب، لكن الانفاق في سبيل الله تمام؟ لكن لما يبقى فيه مضطر وجب فيه ايه؟ واجب الانفاق، عشان قال والواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمة. طب ان عدى من وقته خلاص ما حصلش واستدلت بعيد، يبقى هو اصبح انا حكم عدى مني، ما نفذت عند صداعتي اتم، لكن هي فرضت في ذمتي اللقاء حصلت وانتهى وعدت مشي خلاص. واحد بيموت وانا بشر، انا اكون بعوض، ما نجيش بقول لك احد يرى انت مع واحد في عمره عنده قدرة على الانقاذ وجب عليه ليه انقاذ، طب ان ترك طب هل يلزمه بعد كده هو اللي حصل وانتهى الموضوع خلاص؟ واضح كده كلام؟ عشان كده قال لا يترتب ليه الذمة. نعم ما خلاص بقى ما خلاص، لو جه واحد تاني عوض. قال ونفخة القريب قبل تقدير القاضي لها او التراضي عليها، هذا طبعا قيد في غمز جيد منه، ونفخة القريب قبل تقدير القاضي لها او التراضي عليها، ان كده كانت الاول في دلوقتي هتخش في حد الايه الجبنات. قال قاعدة الواجب المعين والواجب المخير. قال الأكثر في الواجبات التعيين، الأكثر في الواجبات التعيين، انت بتكلمني يتعلق باللحظة على الأشياء الواجبة المحرمة، الأكثر في الواجبات التعيين، ولكن قد يكون الواجب مبهما بين أشياء كما في كفارة اليمين. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هو الأول فكفارته إطعام 10 مساكين. قال فقد جعل الكفارة مبهمة بين أشياء محصورة تبرأ الذمة بأي منها، بس بأي منها على الاختيار ولا على النسخ الموجود. تمام. قال حانس في يمينه إذا ترك الكل. هو طبعا هنا قد استشغل بعض المعتزلة اجتماع الوجوب والتخيير، يعني حقيقة انا وجه صدري انا ارى انه عدم اعتبار كلام الطائفة الضالة في اصول الدين، لكن ان ذكرت على سبيل التنبيه فلا حرج، سمعين؟ لكن اعتبار اقوال الطائفة الضالة في الاصول امر فيه منتهى الخطوره، لانه بدا ينادي به الان بعض المتكلمين المعاصرين او الدعاء، انه بل احنا الان في ضروره الى اقوال الشيعة والى اقوال المعتزله والى اقوال مش عارف البهائيه اللي هو اسمه الفرقه الثانيه كده غريبه غزاره الافضليه واشياءها، انه ممكن نحتاجها في المستحدثات. وهذا طبعا هذا كلام خطير، هذا كلام خطير، يعني هو دينك الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم، محتاج الإباضية ومحتاج الفرق الضالة عشان أقول المحتاجة بقى الدين، والحمد لله القرآن والروح السنة صالح لكل زمان ومكان، فهم من فهم وجاهل من جاهل وعلم من علم. فهذه نقطة بمنتهى الأهمية. قال قاعدة الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان. قال الصلاة والصوم وبر الوالدين والصدق كلها واجبة على المسلمين المكلفين فرضا فرضا، فهي واجبة على الأعيان، أو كما هو التعبير المشهور لدى الأصوليين والفقهاء واجبات عينية، وهكذا كثير من الواجبات الشرعية. ومصلحة هذا النوع تعود من حيث الأصل على الفرض القائم بالعمل نفسه، وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا لا أصالة. صحيح؟ الصلاة شنو يخصني أنا؟ يخصني أنا من حيث الأصل، كان من حيث المجتمع، ومن ثم كل بقى الأشياء إيه؟ المحاسن الحلوة. إن الصحيح تمام كده؟ أصبح الإنسان نفسه كان خلقه صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى هنا برضو كلمة هذه كلمة جيدة منه، قال تقول من فضع المجتمع تبعا لا أصالة. يبقى يقول لك بقى يا أخي يعني مين بقى بينفذ الشرع عمليا فيقتدى به؟ شو تبقى الكلام؟ أصبح الصلاة وأصبح الصوم وبر الوالدين وهكذا. لا هو يعني لا 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 هو سبحان الله التوسع في مثل هذه الأشياء أخوانا كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. مش أنت كان القرآن يمشي على الأرض؟ أيوة يعني عقيدة عبادة سلوكا. أما طبعا مش كل تشاكل هي بس لا وذاك مستدل بيه على المجازين. نعم نعم جزاكم الله خير هذا جناح لغوي. قال ولكن هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمل لابد منه لمصلحة الجماعة في دينهم أو دنيا، كغسل الميت والصلاة والصلاة عليه، كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه. فإن المهم هو أن يوجد الغسل والدفن والصلاة، وليس من الغرض أن يكون القائم بالعمل واحدا معينا من المسلمين، بل المهم أن يوجد العمل بذاته لما فيه من المصلحة العامة. يبقى هو قال في الصفحة التي تليها 39 ويسمى هذا نوع واجب الكفاية، ومعناه أنه يجب أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. ومن هذا النوع من الواجبات جميع الوظائف والأعمال التي لابد منها لانتظام الحياة الجماعة، حياة الجماعة الإسلامية كالطب القضاء الزراعة الصناعة الإدارة والجهاد والإفتاء والولايات وغيرها. وهنا كان التعميم في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا الأصل العلوم الشرعية ثم العلوم التجريبية. العلوم التجريبية نعم على ايه؟ يعني عليك انت؟ عليك انت؟ الشباب الاصل الجهاد معتبر شرعا تمام؟ الشباب انا وانت وعموم الامه يلزمها الجهاد، لكن في ظل بس يبقى في ظل امر ياتي من الحال، لكن انا اتمرن الاخرى على الحاج بقول جهاد، يبقى انا خلقت منطوق كلمه الجهاد ومفهوم كلمه الجهاد. وطبعا الادله على هذه كثيره، والمساله مش مساله جهاد، مش نسبه الجهاد. رحم الله الشيخ ناصر لما كان بيتكلم عن كلمه الجهاد قديما وايام الجزائر وافغانستان، وقال كلمه في قول عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم، وبدا يتفرع تفريع جميل اصولي رائع بان المن الذي يجاهد، ها شباب الدي جي والحورس والمدخن وشباب لعب الكوره، ولا من الذي يجاهد؟ ها هذا كلام طبعا وشيء طبعا الشيخ انه اتكلم وقال الشيخ يقول ما فيش جهاد ومش ها، وجاءت الثمره المظلمه التي يعني يوسفني ان اقولها، لكن انتم اخواني وطلاب لابد ان تفهموا هذه الحقيقه. لما جاء رجل امير من الامراء اللي كان يعني امير المجاهدين اللي راح افغانستان عبر الحدود وخرج عن سقف الحكام وراح محاربين تمام، اول شيء حصل هناك طبعا تمردهم على الامراء وفتنتهم بالنساء الغزاف تمام، ودخلوا مين بقى، خلي بالك كده مين بقى اللي دخل بكل ده في حق مين؟ المجاهد راح بيجاهد عشان يقول كلمة الله، فتن بالنساء ودخلوا في محاذور شرعية كبائر الذنوب، هناك من تبسط الأمر وتزوج بناء على فرد القصادة القديمة الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ بن عثيمين، وراجع عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله وبرأ من ذمته منها لما لوجد التوسع الممقود عند سفلة الأفهام الدنيئة اللي تأخذ كلام المشايخ، وبقى كلام الشيخ له حدود ولو قدره. انه يجوز الزواج بنية الطلاق، ان مثلا كبلد مثلا اخواتك طبعا خدوها توسعوا فيها وتزوج لمن تزوج والكلام ده، وحملت منه من حمل. برضو انا بأكد على كل تمام، مجاهد خالف، مجاهد يصلي، مجاهد وقع في فتنة النساء، مجاهد بينام ويشخر طول الليل، مجاهد وراح قال ايه اللي جابني، مجاهد تزوج وبعد ذكر حملة سبب وجدب انا ما عملتش حاجة من شخص كامل وجريت وجريت بيكون دول مجاهدين. انا هذا سمعت بأذني من 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 جيت كاتت والشيخ جاي من هناك، والله الشيخ ناصر ما تكلم بقى الرجل الامير يقول له الاحداث وهو يبكي. الالباني قال، هو يقول الالباني قال والدنيا قامت تنقض الالباني بالنهجة بتاعته، الالباني قال والدنيا قامت تنقض حق الالباني حرم الجهاد. انا ما هو حرم جهاد، ولكن مؤصل جهادا في امة لا تعرف حقيقة الجهاد. يبقى الشيخ له حق ومش حق، له حق. المسألة مش مسألة عواطف او اهواء، لا، مسألة دين، من هو الذي يجاهد. بس حالي الكلام بس عالماشي بس عشان ايه الكلام ده والهدفات اللي بنسمعها كل يوم الثاني. ضابط الكفاية، ضابط واجب الكفاية. واجب الكفاية قال ما لابد من فعله، فإن قام به من يكفي سقط عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. وقد يقول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا، فلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك 10 يصلحون للقضاء فإن توليه واجب، واجب له كفاية على 10. أما إن لم يكن هناك غير 2 هو محتاج 2 تعين الأمر. قال قاعدة المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكر إن تنفيذ بعض الواجبات قد يستعيد إلا بعمل شيء آخر معه أو قبله، فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ واجبا، وهو واجب لغيره وليس واجبا لذاته. ضرب مثال أن الله تعالى أوجب الحج، والحج يستحيل عقلا تنفيذه بدون سفر إلى مكة، فيكون السفر إليها واجبا، ولو لم ينص الشرع على وجوب. ما كمان تقول لك ايه حكم السفر للحج؟ هتقول وجوب، ايه الدليل؟ يبقى عندك القاعده ايه؟ عندك طيب اي صد جميل، وتستدل عندك بالايه؟ بالقاعده. كما ياتي في هذا الكتاب ان شاء الله ايضا استدلالات تستطيع ان تدلل على العمل على الحج وتحريمه من خلال قاعده وليس من خلال نص كما ياتي بيان. طبعا انا هنا ذكر شيء هنا يعني لاجل مناسبه، ولذلك يعني اعلمت ان قال وهكذا في الوضوء يستحيل عاده ان تصل الى تمام غسل الوجه كما امر الله بدون ان تغسل معه جزءا ولو يسيرا من يعني لا 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 كمثال لا لا بالنسبه كمثال بالنسبه غسل الراس لا هو تحقيق الغسل واضح منه، بتحقيق غسل الوجه ومناط الوجه غسل منه. لا اصل هذا يعني انه هذا يعني الآن الوحيد انه يجب عشان نتاكد وجوب استيعاب جميع الوجه يجب غسل الايه جزء من الراس. هذا ايوه عشان كده انا استغربت انا الايه اثرت هذا الكلام. طبعا هو شعله له حدود، انا اي نعم ابالغ لكن اقول يجب غسل جزء من الراس عشان نؤكد على استيعاب غسل الوجه. طبعا هذا يحتاج نص صريح. نعم لا انا اقول بقى بغلبة الظن اغسل الوجه حتى يتأكد لي ان انا ايه ان انا اغسلت وجه حتى ولو مات الشعر. لكن انا اقول ان غسل مقدم الشعر واجب ونرى هذا المثال انه يوجب غسل مقدمة الايه الجزء من الرأس علشان يتأكد لي استيعاب الوجه والوضوء. طبعا هذا انا اقول يجب الغسل لا أنا أقول لازم لو مثلا بغلبة الظن هذا شيء مقبول. حتى لو إيه؟ ما مش يطرد بعد إن بغلبة الظن مش هيجيب فيها في طرد. أنت كلمة غلبة الظن عندك أنا كده خلاص متأكد إن كل شيء عندي إيه؟ كل شيء عندي حتى لو جات الماء على الجزء الأول من الرأس. يبقى حتى لو جاء هنا هقول حتى هنا قائية ما نلزمش إن أنا أقول يجب غسل جزء من مقدمة الرأس علشان أتأكد من استيعاب غسل. ان انا استوعبت غسل ايه؟ غسل الواجب من الوضوء. قالوا من هذا الباب ان الوضوء للصلاة واجب لان الصلاة لا تصح شرعا الا به، وكذلك سائر شروط صحة الصلاة وشروط صحة العبادات الاخرى ان كانت تلك الشروط مقدورة للمكلف. خلي بالك من هذه الجزئية، مقدورة للمكلف، المقدور على المكلف اصالة وتبعا. تمام؟ الشيء المقدور على المكلف أصالة قال الله فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى هنا ده دخل للعبد فيه، يبقى الدخول فيه بشرطه عند 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 محله. وده شيء أصلا زي ما هو بدأ يضرب مثال هنا مثلا بوقت الصلاة، وانا اللي دخل فيه عنده بيجي بسخط. تمام؟ تمام النصاب إذا حصل بسخط المقدور عليه تبعا. انتبه من هذه الجزئية الآن عشان فينا تشقق هذه الجزئية، مقدور عليه أصالة ومقدور عليه تبعا. أصالة لا دخل للعبد فيه، لكن تبعا أستطيع أن أجمعه، أستطيع في وسعي في استطاعتي أن أحصل عليه، أستطيع أن أقدره. يبقى هنا يسموه تبعا، يبقى أصبح العبد له دور فيه. ليه قلت هذا؟ نعم. انا هنا ذكرت هذا الكلام ليه؟ لما يترتب عليه كلام هنا الان. قال اما ما لا يكون من ذلك تحت قدرة المكلف لدخول الوقت للصلاة فليس ذلك واجبا، يعني عليه هو، يعني هو من اصالته، يعني انا هجيب انا الان ما هصنع الوقت، والوقت هو اصلا تلقاه يدخل عليه اصالة، هو دخل عليه. انت معايا؟ بالنسبة لقصد صلاة الفريضة فلا، دخول الوقت أصلا شيء لا يلزمني، هو بيجي بدخل فيها. لكن إن قصد النافلة وقت صلاة النافلة مين بيحددها؟ السعي إليه مين بيقدره؟ أصبح أنا إيه؟ يبقى أنا هنا دي أصالة، هذه تبعا أنا المستطيع الآن، ماشي كده؟ طيب هو يقول أما شروط الوجوب كالاستطاعات بالنسبة للحج، شوف هنا الكلام ده بقى، فلا يجب تحصيلها إن لم تكن حاصلة بالفعل. هل يستويان؟ ركز معايا بقى في هذه الجزئية. شرط الحج واجب أو مفروض عند إيه؟ بشرط الاستطاعة. شرط الاستطاعة ده أصالة ولا تبعا؟ شرط يعني هو يقول لا يجب تحصيلها إن لم تكن حاصلة بالفعل، لأن الوجوب لاحق لها لا سابق. هذه الوجوب لاحق لها سابق، هذا كلمة جيدة، لكن لا يجب تحصيلها. إذا شفت الفرق هنا بين الاثنين، الوقت ده أصالة ما عندي نقاش فيه، إن صاب الله جابني أصالة، أنت معايا؟ ولذلك المهان حتى قال إيه؟ قال إن هو لا يلزم المكلف السعي لاكتساب مال علشان يجيله دين عشان يبقى وصل النصاب علشان لا ما يكونش هو ده الهدف. أنت معايا كده؟ والله أنا ربنا فتح عليا وبجيبه بقى أنت وبدأ بلغ عندي النصاب خلاص طيب، لكن أسعى علشان أحقق النصاب علشان طبعا دي فيها شيء من الإيه؟ من الصعوبة بالمكان. بالنسبة للحد، بالنسبة للحد، نعم؟ لو ايه؟ لا هذا هل يلزم؟ لا تعمد ايه؟ لا ما ديت بخش بس مش عجبك بقى، انا بفتكر المسألة مش من كلامنا احنا، كلام الامام مالك رحمه الله رحمة واسعة، اخذ من حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أخذ من هذا الحديث حكم جميل أوي زي اللي أنت أشرت إلينا الآن، إنه يجي بقى قبل الإنفاق ويروح جاي مدي المال لمين؟ لابنه لزوجته وكلام ده، معانا إيه مثلا يدفعوا شوية يديله إدالي حلو كده؟ فرقوا عليهم إلى آخره أو باعوا أو عملوا له أي توكال أي حاجة إنه خرج من بين يديه في المال. وبعد ما يجي الإنفاق بعد ما يجي الوقت مات عذر الدين مات بكعبة. شفتوا جزئية؟ فأبو حين أخذ منها الإمام رحمه الله رحمة واسعة بتحريم هذا الفعل تحيلا على الشرع من هذا الجانب.
عمل بغير مقصود ولا ياتى من رفض؟ يعني يلزمه الرجل؟
يلزمه طبعا لا شك. يلزمه مع الاسم. مع الاسم ليه؟ مع الاسم. لانه واخد قصر التحايل على الشرع. المهم هنا عندنا في قوله لا يجب تحصيلها. لا يجب تحصيلها اللي هو ايه؟ استطاعة الزكاة. انا عايز اكتب عن ده فرق بين التكلف في التحصيل والسعي في التحصيل لا سيما عند توفر اسباب. يعني انا الان لا استطيع الحج، الاصل عندي لا استطيع الحج، ما عندي شيء، لكن ما اجيش بقى اجيب قروض واستلف ومش انت معايا كده، واقعد مثلا عندي مثلا شيء معين لاولادي وبيت وكلام ده ابيعه علشان اروح ايه؟ عشان كده الفرق بين التكلف في التحصيل وبين السعي في التحصيل. عندي مال والمال لهين وعلي حاجة، اضبط اموري في مالي علشان انا معي، علشان ايه؟ يبقى عندي هنا السعي في التحصيل، يبقى انا الاصل عندي هنا مقدور عليه تبع سائل اهو بقى عندي، لكن المال لهين لا. طب انا ممكن اعمل السنة ان شاء الله عندي سنة ابدأ ايه اسعى في تحصيل الواجب الذي عليه الان. ولذلك هنا كلام المصنف هنا كان الاستطاعة بالنسبة للحج لا يجب تحصيلها، كان لابد من هذا التفصيل حتى لا نأخذ الكلام على عمومه. ففرق بين المقدور عليه أصالة والمقدور عليه تبعا، وفرق بين التكلف في التحصيل والساعي في التحصيل قبل أن نقول بهذا الكلام. قالوا هكذا أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها ولو كانت، شوفنا الكلام قلوا ولو كانت مقدورة. ما رأيك هذا الكلمة؟ أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها ولو كانت مقدورة. ازاي بقى؟ كان هو هنا معانا هنا الآن قال المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى واجب إيه؟ واجب تحصيله. يبقى هنا علامة استفهام، إذن يجب توفرها. قال وإن كان الواجب يتوقف عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة وكتمام النصاب بالنسبة للزكاة وكذلك انتفاء الموانع كالدين، فإنه يمنع وجوب الزكاة. طبعا الدين اتبع الذي يخرج، الذي بخروجه يخرج حد النصاب، الدين الذي بخروجه يخرج حد النصاب، اللي طبعا أنا عليه دين بخرج الدين وبعد كده أشوف الإيه النصاب اللي عندي بلغ ام لم يبلغ. تمام. ذكر قال قواعد الحرام، قاعدة الحرام، قال قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. الفعل الواحد قد يكون حراما واجبا او حراما حلالا، وذلك في مواضع. الواحد بالنوع في السجود واجب ان كان لله، محرما ان كان لغير الله. وذكر كلاما يعني هذا ينبه على شيء هنا مهم، فالاكل في رمضان حرام في النهار، حرام في النهار غير حرام في الليل، حرام من المرأة الطاهرة، حلال من الحال، حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة، حلال بقصد استباحته لما أباحه الله. طبعا عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات. قال والقتل للكافر الحربي حلال أو واجب في أحوال معينة. طبعا كلمة القاتل الكافر الحربي خرج من ايه؟ الكافر المستأمن والمعاهد. تمام؟ خرج به الكافر المستأمن او المعاهد، حكم اي نعم، يبقى هنا دمه محفوظ. والقتل للمسلم حرام. ذكر هنا مثال في الفقرة رقم 2 في صفحة 41، أن الفعل الواحد بالشخص فيصعب تصور كونه واجبا حراما ومع ذلك ممكن. ومعنى الفعل الواجب بالشخص أن يفعل رجل فعلا معينا كصلاة معينة، فهل يمكن أن تكون صلاة حراما واجبة فيتاب عليها من جهة أدائه للواجب ويعاقب عليها من جهة كونها محرمة؟ لقد أجاز بعض الوصولين ذلك، تمام، هذه الكلمة فنبال عليها في المجلس السابق في الواجب، قال وقد مثلوا لها بالصلاة في الدار النصوبة، وقالوا إنها منظور إليها من جهتين منفكتين، وعبروا عن هذا بقاعدة انفكاك الجهتين، الآن بانفكاك الجهة أجاز الصلاة، ومع عليه مع الإسم، قال لك دي حاجة ودي حاجة، واللي قال باتحاد الجهة قال الصلاة إيه ما جاء. بيحضرني هنا المثال الآن برضو عشان تتذوق رجل أنت طالب أصولي، بالأمس قرأت فتوى في مجلة الأزهر وأنا عند الحاج، فالمفتي واحدة بتسأله بتقول إن هي طلبت لعمل الخارج ومطلوب العمل دوت رسالة ماجستير، يعني إنه المتقدم لابد إنه يكون حامل درجة الماجستير وهي لم تحملها، فدورت أوراق وجابوا لها شهادة بتقول إنها حضرت رسالة ماجستير وسافرت فسلمت العمل وتقاضت الرئاسة، فما الحكم؟ احنا بالنفس ده ايه يعني، ادي انت بتقرا فاتو، انت كنت صاحب هوا وما عندكش علم هتقول ايه دوت، انت مش عارف لك، انت عايز تقرا مرات. قال السفر بهذه الكيفيه الرجل يعني قال انت هذا عمل حرام، حيث التزوير في حد ذاته هذا محرم، الفعل ايه محرم، واجاز لها الراتب فقال الراتب ده شيء واصل العمل شيء، انت الان بتعمل وبتاخد راتب على عمل وتؤدي العمل وبتكافئ وبتاخد راتب على خاطر ايه على قد العمل، شوف احنا عاوزين نطبق هنا القاعده، هو كان هو ابدا على هذه القاعده
على
قياده على لا ماشي زي دي بقى، ايوه دي بقى فديه ثانيه هتحتاج نظر فيها، يعني هنا كان تعقيد، يبقى المرتب اللي خداته زائد بدرجه الماجستير يمنع، واصل مرتب برسالتها الخاصه حلال لها بناء على ايه؟ على هذه القاعده، هو ابدا بقاعده ايه؟ انفكاك الجهتين، ولو قلت انت بالحرام ابتدت بايه؟ باتحاد الجهتين، يبقى اصبح هو نوم مستوى الاصول يتكلم ايه؟ يتكلم بيه، ما انت الان هو خال فتوى، يبقى انت لك كطالب بتنظر في فتوى هذه، انت ايه الفرق بينك كطالب وبين واحد مثلا اخر؟ انت الان لسه تزور، طب ليه وقفت الفتوى دي؟ ابتدى بناء على هذه القاعده اتحاد الجهتين وانفكاك الجهتين، هو ابتدى بايه؟ بانفكاك الجهتين، لكن كان الواجب بقى ان هو يقول كما قال اخ محمد هنا انه استحقت شيء ليست اهلا له الان، هو يبقى الراتب بتاع المثل بمثل درجاتها وليكن مثلا 100 جنيه خدت 200 جنيه عنها صاحبه الفيلم للسيد، هي ما معهاش فيلم للسيد، يبقى الذي حق لها هو الايه؟ هو ال 100 جنيه، يبقى بناء على هذا الكلام تكون الفتوى لانها مستند اصولي ولا انا ما تحبش هو عم عايزين يطبق كلام اصولي اهو الواقع عليه، لماذا افتى بهذه الفتوى؟ هو ما بيذكرش كلام ده، هو بيذكرها راجل بيبقى عنده اصول بيتكلم بيها، هتقول طيب هتقول على قولين انا خاطب القول ده انت معايا؟ هو هتقول ما بقول على باطل فهو باطل ماشي قالي، لكن انت عندك مستند اصولي بتقول بيه دي بقى موضوع ثاني بقى، يبقى انت الان مثلا اقول لا يبقى مبني على اللي زي ما انت قلت، يبقى لابد ان يغلق هذا الباب
عشان خاطر
انا ما بتكلمش انا معاك فعلا، انا اقول عند سد الصراع يجب جريانها على عند خراب الذمم وعند تفشي الفساد لا بد من الحد بها، صحيح؟ نعم وفي الزمان والمكان، يبقى اصبح ان القواعد هذه اللي انت بتقولها بقى ذمم خاربه ذمم ضاعت صحيح؟ واحد عقد عقده، سؤال سؤلته في اسبوع من الاسابيع، واحد عقد، ما حكم العاقد مع زوجته المعقود عليها؟ تكلمت بانصاف جمعا بين الاقوال بعد ما شيخ بانه لا يحل، لا تحل له، لا يحل الانفراد بها ولا الخلوه بها، ها؟ قلت له طبعا كان الاجابه فيها شيء من الانصاف، قلت له ما يحلش القصر، هي زوجته شرعا وقانونا من حيث الشرع عقد عليها بعقد كامل الشروط والاركان جائز لا شك ولا طعن فيه زوجته. تمام؟ من الجانب الاخر عشان ربنا بقى يقول من بعض المشايخ اللي يقول بسد الايه؟ سد الذريعه، لا سيما وضربت امثله واحد طلع عليه الاصل وبعد كده انكر ما وقع، ماذا تفعل معه؟ وده قلت لهم انتم الان هل يجوز للمراه ان تدخل على زوجها او زوجها يدخل ده وبيت ابوها؟ قالوا لا. قلت له ينفع عرفا؟ قالوا لا. قلت له اذا العرف معتبر ما لم يخالف شرعا، وجمعت بين الايه؟ بين القولين. لكن عند توسع المفاسد زي الهديات الزخمة دي الآن يجب العمل بقاعدة ايه؟ سد الذريعة. وهنا المستند بقى يقول ان الاحكام تتغير من كل زمان كان حسب الاوضاع، لكن مش معنى بقى نكسر النصوص وجريها، يبقى الكلمة لها روابط اصولية وليست لها وليست على اطلاقها كما يظن بعض الناس. يعني ال بص ايوه هنا بقى بص هنا كاف هنا ذكر هنا قاعده هنتكلم عنها، قال ما لا يتم ترك الحرام الا به سوى ايه؟ انت مصطر غيرك مش مصطر، انت اصيل غيرك نبي، صح ولا لا؟ مش حصل تحصل ما تحصل تحصل شيء، وساعتها ما تقدرش تتكلم، هتعيش تقول وانكر، يبقى سد الذريعه. في اظن كان في العاشر في العام الماضي اظن عقد الاخوه برضه محترم وزعلان ان زوجته عقد عليها وجايين الدرس، فبتقول له يعني ايه انه يعني احنا مثلا يجي اخوهم صغير معاهم او كلام ده عشان الزمن، ومسكته اديته كلام مضبوط واخر، فطلع انه مش عارف حاجات كثيره، فتقول له ده المفروض تحترمها مش انت اللي تزعل. طب ما انت تجيب بقى اصحاب العقول اللي هي الرضيئة بقى تقول ايه؟ ما تقول انت راجل على هذا المبدا ومصاب، تقول لا ازاي يعني هو مخونه مش عارف ايه؟ اه مخونه. رحت داخل معاه ايه؟ عشان افهمه الوضع بناء على هذا الكلام هذا الاصيل، فقبل الكلام اتفضل راح جميل، قلت له المفروض تشكره وتحترم على هذا المبدا. وضربت له الامثله، قلت له هل انت تسلم من 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 جرع عقارات الشيطان؟ تسلم؟ قال لا اسلم. قلت له انت افقى من الشيطان؟ سكت. قال ما عرفت. قال ما عرفت. وكان عارف يعني المقصود هنا انه يعني القاعده بقى سد الذريعه اذا تفشت الامور وخرجت عن مصراعيها وتطورت الامور يبقى لابد من ايه؟ من حسم القضيه قولا واحدا. لكن طبعا كلامي هنا تفرعي هنا ليه؟ انه لماذا ابدا بهذا الفشل؟ كان ناحية عملية عشان انت ما تستغرباش انت معاه ايه، لكن طبعا لكل وجهة نظره وكل شيء في محله وبضبطه زي ما اتفضل الشيخ محمد انه تغيير الفتوى بالزمان والمكان على حسب الوضع وتغيير الافهام وتمرد الناس واستجابة الناس، هذه ضوابط مهمة جدا والحمد لله ان بيننا هذه الاصول. نكمل الجزئية دي. طب ما عايزين عشان اكمل بس الجزئيه دي عشان ايه كده حضرتك اخلص ده عشان بدل النداي على مصر معانا اول باب. قال ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب. قال فما لا يمكن تركه من المحرمات الا بترك غيره مما حرم هذا الشيء الاخر. فلو اشتبه عليك لحم، هنا بقى المساله مهمه نتفرع بها لمساله معاصره، اشتبه عليك لحم حلال بلحم حرام قال وجب الكف عن الجميع، لأن ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي معه. طيب عايزك تحط قيد بعد الفقرة الأولى ولست مضطرا إليه، ينفع ولا لا؟ ولست مضطرا إليه، إذ الاضطرار يبيح المحظور بقدره. نعم أما هو أقول لك ما هو ذاك لا ولست مضطرا إليه، إذ الاضطرار يبيح المحظور بقدره. وهنا برضه هقول شفيعة، ما الحكم إذا غلب على الظن أحدهم؟ ما الحكم إذا غلب على الظن أحدهم. جميل. وهنا جزئية مهمة، مش بيقابلك بعض الأخوة يقول أنا أبويا راجل مرابي، صحيح ولا لا؟ أبويا راجل مرابي ونعلم وتعامل بالربا، عندما اعتدت الإصرار والترصد ماذا أفعل؟ أفضل نفقاته علي وأكل من أكله ولا أفعل إيش أفعل؟ مش بتقابلك؟ إيه الكلام؟ يبقى أنا عندي هنا حاجتين، هو ولد في ظل رعيته لمين؟ لأبيه. هل يستوي مع الابن الذي خرج من نحل أبيه وصار هو الولي في بيته؟ صحيح ولا لا؟ أصبح تورعه عن مال أبيه في الحالة الثانية لازم عليه في هذه الحالة، ويعلم ربما لا أنا أصبح رجل مستقل، يبقى في هذه الحالة وضع إيه؟ يختلف تماما. أما الآن في ظل رعاية الأبي يبقى أنا في الحالة أقول فاتقوا الله ما استطعتم. واضح كده الكلام؟ واضح كده الجزئية كده كل اقتصاد؟ يبقى كده الإشكال اتحل باختصار شديد. قول قواعد المندوب، قال قاعدة هل يجب المندوب الشروع فيه؟ المندوب يعني أنا أصبح صائما صيام نفلة، هنا الكلام اهو مش شروع في النفلة، ها؟ هل واجب علي الاستمرار في النوافل حتى لو عرض عارض، ولا يجوز لقطع النافلة؟ اي حديث طب شوف الشيخ وحيد جزم معناه ان عندها تحفظات، ما احنا هنقول الكلام ده قلت الحديث ان الرسول قال، وهذا حديث ضعيف. اصبر بس اصبر، اي ما ده هو ده الحجة للجمهور. يبقى قال رأي الحنفية ان قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، الحنفية قالوا استدلوا بهذه الآية على ما سيب المعروف، قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، يدل على تحريم قطع المندوب بعد شروع المكلف. اسمه ايه؟ تحريم. قالوا ده حكم حكم، نعم الفريق عندهم حتى يتمه لئلا يكون بذلك قد ابطل قبل الجزء الذي فعله. قال وتدل ايضا بحديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت انا وحفص صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه، فجاء النبي فضربتني حفص الي وكانت بنت ابيها فذكرت ذلك لها فقال اقضي يوما اخر ها مكانه، وفي لفظ بدل ابدل يوما مكانه. طبعا هذا الحديث وهذه الآية استدل الحنفية بالآية وبالحديث، لكن الحديث المصنف ذكر بتاع في الحديث قضية يوم المكانة قال أخرجه مالك عن الزهري عن عائشة مرسلا، وقال ابن حجر قال الخلال اتفق الثقات على إرساله. ثم بتتفعل هذا الحديث حديث ضعيف مرفوعا، تمام ضعيف مرفوعا لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرفع جاء من طرق ناس ضعاف لا يصح فيها شيء، واختلف فيه على الزهري في وصله وإرساله، وصوابه إما في جرح والتعديل الإرسال ومعلوم الاحتجاج بالمرسل، مش معلوم الاحتجاج بالمرسل يعني أن هو يحتج به. قال ومن هنا يجب عند الحنفية قضاء النفل إذا شرع فيه المكلف ثم أفسده. يبقى إذا جاء يوم نفل شرع فيه وأفطر هذا اليوم عارض وجب عليه قضى لنا وأفسده، لأن هنا عندهم على التحريم. قال ورأى بعض آخرون من العلم، طبعا جمهور العلماء أن القاعدة المذكورة غير ثابتة، أما الآية فالاستدلال بها على هذا فيه نظر، والسياق يدل على أن المراد بها أن معصية الله ورسوله تبطل الأعمال السابقة لها حيث ترجح عليها ترجع عليها في الميزان. طبعا عادة تكتب على الهامش عندك استدل بها على تحريم قطع الفرض، اللي هي الآية استدل بها على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك، من غير ايه موجب لذلك، ولا تبطلوا اعمالكم بعد عملها بما يفسدها من من بها واعجاب وفخر وسمعة، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها. طبعا هذا توجيه آخر للجمهور مقابل كلام الحنفية، لكن عندما يبطل هذا الكلام من حديث عائشة، طبعا اللي هو قول الحنفية بالتحريم أو بوجوب القضاء، بحديث عائشة اكتبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عائشة وهو صائم فيقول: أصبح عندكم شيء تطعمنيه؟ فتقول: لا، ما أصبح عندنا شيء كذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني صائم. انتبه، هو أصبح وما كانش النية فيها ايه، يركز من هذه الجزئية. فيقول: إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك فقالت، هو الآن نوى الصيام، ثم جاءها بعد ذلك فقالت: أهديت لنا هدية، أهديت لنا هدية. فخبأناها لك. قال: ما هي؟ قالت: حيث. حيث طعام ده بقى من تمر وسمنة مخلوطة بالعسل وعليها اللي هو الأقط أو اللي هو نعم شيء من اللي هو المنتجات اللبن، اللبن المجمد او المجفف الى اخره. هذه الاكلة انا اكلتها انا في مرة في مكة قديما عند السعوديين وطعمها لذيذ. صحيح. حيث قال: قد اصبحت صائمة. هو يقول هنا قد اصبحت صائمة، يعني كان بقى اقول ايه، يعني انا كنت صائم خلاص، هات ايه، قد أصبحت صائمة فأكل. بقى السياق، قال: ما هي؟ قالت: حي. قال: قد أصبحت صائمة فأكل، يعني السياق يقول لي يعني أنا كنت صائم، لكن ليه بقى هات بقى ما جاء في إيه؟ ها؟ أيوة. يبقى هذا وهذا الحديث طبعا عند مسلم، واللفظ هذا المذكور لأحمد، ولفظ ابن حبان: ثم دعا به فطعم، يعني خلاص هات الناس، يبقى قطع النفس وما قطعش، قطع النفس. قال المصنف: يعقب على رأي الحنفية: وأما الحديث فإن معناه الإرشاد إلى أن صوم يوم آخر يحصل به الأجر المطلوب، وليس على ظاهره من الوجوب، بل هو معارض لحديث آخر يدل على أن الأمر فيه ليس للوجوب. قال: والحديث المشار إليه، اللي هو الحديث الآخر اللي بيدخل إليه، اللي هو الزخرخ وحيد: الصائم المتطوع أمير نفسه. كم من الحديث: إن شاء صام وإن شاء أفطر. اكتبها عندك: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا حديث ضعيف عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. طبعا قالت بعدما فعلت تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الكلام دي ابن رمضان تبقى صائمة وزوجها فاضل صوم نفسه، وإيه اللي أنا ما افطرش؟ يقول لي: افطر يا سيد، افطر. هو قال لك افطر صيام نفيلة؟ تقول له: لا، ما افطرش. واقع ولا مش واقع؟ هذا واقع موجود. ما الحكم؟ اي يجب عليها طاعة الزوج، تمام. فطبعا هنا شربت، ثم بعدما شربت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا إني كنت صائما، فقال الأمير الصائم المتطوع أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا وإن كان ضعيفا لكن يشهد له إيه الحديث الذي معنا من حديث عائشة. وكذا الكلام، إذن قول الجمهور هو المعتبر وقول الحنفية غيره معتبر، ويستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة. طبعا هو قال هنا الشارح أو المصنف قال وعلى هذا فليجب قضاء النوافل التي شرع فيها ولم يتمها، لا يجب عليه، والله إن فعلها بدلا منها يبقى كأنه بينشئ نافلة أخرى. تمام. قال ويستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة، فإن المكلف إذا دخل فيهما بالإحرام حرم عليه، حرم عليه إيه؟ أي نعم، رد ما وجب عليه الإتمام إجماعا. طبعا كون ينقل الإجماع هنا يجب أن يسلم له إلا أن يكون خلاف ما ذكر، بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإذا أفسدهما بعد الشروع وجب عليه إتمامهما وقضاءهما. ذكر قاعدة سنة الكفاية، يقال هنا ما قيل في واجب الكفاية، ومن سنة الكفاية صلاة التراويح، طبعا على التأكيد، على التأكيد. قال والقول السلام أيضا على التأكيد، يبقى مش بمداد، ها؟ إن كان القادمون جماعة، لكن بعد تشبيه بالأذان قال الأذان والإقامة فضل جماعة، هو هنا قال قولا واحدا بأنها سنة كفاية، ولكن قول آخر واجب وجوبا كفائيا، الأذان واجب وجوبا كفائيا. يعني لو الأذان يجب أن يرفع في بلد، أن يرفع في المسجد، طب مسجد ما رفعش هل يجب ولا يجزئ مسجد في البلد؟ لو البلد كلها ما أذنوش آثم الجميع، آثم الجميع. وهذا هو القول الراجح والقول المعتبر في، أما هو هنا القول الأول أنه سنة. نعم. لا لا مش هو أذن، يعني أعلم من الناس والحضور وبشهود المسامع الأذان، خلاص قواعد المباح، قاعدة دخول المباح تحت التكليف. قال هو طبعا ذكر هنا الكلام ما في عادات عليه، كان ذكر كلاما جيدا، ثم صفحة رقم 44 قال قاعدة المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، يعني الأكل، أصل الأكل، أصل الأكل مباح ولا واجب ولا محرم ولا مندوب ولا مكروه، أصل كلمة الأكل صحيح؟ ده الأصل فيه. طيب إذا 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 امتنعت عن الأكل لدرجة الهلاك شو تقول الكلام؟ يبقى الأصل فيه إنه إيه؟ مباح ولا مش واجب سيبنا، يقول لك لا، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم، يبقى تحكم عليك الإيه؟ الإضراب؟ ما هو حكم الظهرات، حكم الظهرات، الإضراب الجميع حكم الظهرات. أما عشان كده العلم يربي فيك أصولا، يعني الله عز وجل قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، دل ذلك على أن غياب العلم يورث جهلا وهوى، وأن العلم ها يورث عملا، العلم يورث عملا. القاعدة انخلاف المباح مستحبا أو واجبا أو محرما أو غير ذلك باختلاف النيات والأحوال، كما قلت واحد أكل ليعينوا الأكل على صلاة الجماعة إيه حكمه؟ يبقى دخل خد حكمه، يعني هو الآن الأكل يعينك على فعل طاعة، يبقى بحكم الدرجة اللي انت من أجلها خاصة. طب أكل أنا هاكل علشان أروح أتفرج على فيلم في السينما، حلو، الله عز وجل يروح يرقص على بيت الدي جي عشان يرقص حفل الزواج مع الغنت، يبقى أصبح هنا الأكل الأصل فيه إنه إيه؟ مباح. أنا بأكلي الآن أكلت لطريقين، ذهبت إلى الحلال أخذت أكل، ذهبت إلى الحرام أخذت أكل بنية الإيه؟ بنية الأكل، يعني الأصل في الأكل إيه؟ أنا وهو الذي قاله، قال انقلاب المباح الأصل فيه إباحة، مباح انقلاب مستحبا أي شيء بالقصد والوسيلة، لما ذكرنا في المجلس السابق بالقصد والوسيلة، المباح ووسيلته،
أو واجبا أو محرما أو غير ذلك باختلاف النيات والأحوال. إنما الأعمال بالنيات والأحوال المقصود إليه القصد الوسيلة المؤدي إليه بفعل المباح. ثم ذكر هنا أمثلة قاعدة الأصل في العبادات التحريم والأصل في غيرها الإباحة. غيرها الإباحة المعاملات والعادات وضف. يبقى العبادة الأصل فيها إيه؟ التحريم. ما تعبدش ربنا في المزاج. الأصل في العبادات المنع إلا لنص. الأصل في العبادات المنع. يمكن أوجه يكتب عندك الأصل في العبادات المنع إلا لنص. وهذا الكلام منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأصل في العبادات المنع إلا لنص. لأن العبادة توقفية. ما تعبدش رب العالمين إلا بما شرع. وذكر لنا كلاما جميلا في هذا الجزئية. والأصل في العادات الحل إلا لنص. يعني أنا ليس من حقي أن ألزمك بلباس معين. تمام؟ ليس من حقي ولا من حق أي أحد أن يلزمك بلباس معين. جنس اللباس ليس من حق أن ألزمك بلباس معين. لكن من حق شرعا أن ألزمك بهيئة وبمواصفات معينة. اللباس ما يكونش ضيق عليه. كاشف الفردين وكاشف العورة المغلظة وها؟ إن ما يكونش شفاف. ما يكونش تمام. ما يكونش البنطلون تحت الجزمة من تحت. لا يكون إيه عند بنت الرجل. لحديث النبي ما أدخل المكعبين من الإدار في النار. يبقى لازم التوب الجابية يكون أقصى شيء عند إيه عند بنت الرجل الوان نتو هذا. تمام. لكن الجلبان ما يجيش تحت الجزمة عشان يقول لك هذا الرجل إيه هقول عليه بخيل. لا. حق الله أولى بالاتباع. أتقى لربك وأنقى لزوجك. قول عمر في الصحيح وإن حديث على هذه متضاترة. إذا جنس اللباس البس كذا ما شئت. لكن اللباس أنت مطالب بمواصفات شرعية للباس بمقاصد الشريعة وباستقراء المثل رحمهم الله لنصوص الشريعة. هنا قال هذا بالنسبة للقال إنه لما كانت العبادة لله عز وجل رسوما معينة بكيفيات معينة. أنا أقرأ هي وهو كلام جزيل منه. قال فلا يجوز لإنسان أن يفعل فعلا يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي. ما قلش يا فيه إيه هو ربنا يعني مش هتقبل. ما هو هذا شرع الله. الحدود اللي وضعها لله رب العالمين أتعبده بها. وإلا فلا أتكلف على نفسي أشياء ليست في ديني أتقر بها إلى الله. إلى الله. يبقى هذا يعني واضح. ولو ضربنا مثال مثلا بخروج العامل عن رئيسه في العمل عن الضوابط واللوائح التي وضعها. حط المثال ده ولا عز وجل المثل الأعلى تفهم المراد من هذا الكلام. قال لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع. ومن ثم لا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بما ثبت في الشرع. فخرج بذلك المداور والمدلس والكذاب والنصاب واللي بيضحك على الناس أشياء جاءت في دين الله. والذي يدعي أن الفعل المعين مشروع. هنا بقى الكلمة اللي بتفيدنا جدا في الناحية العملية. قال والذي يدعي أن الفعل المعين مشروع كعباد يقال له هات الدليل على كونه عباد. وليس له حينئذ أن يقول إن كان هذا الفعل غير مشروع فما دليل عدم مشروعيته. انتبه من هذا الكلام. انت موجود يقول لك واحد يقول لك صادع مشير الفعل ده بيعمل فيقولك هات دليل من هو. لا فانت المفروض انت اللي تتعبد. انت اللي بتجيب الدليل ان انت صح. ايوه صحيح. بس خلاص انتهى. يبقى هو المطالب بالايه؟ المطالب بالدليل ان انت تصنع عباده جديده ليست في دين الله. ولذا قال هنا يعني هذا الرجل حفظه الله ان كان حيا قال اعني ان مثبت العباده مثبت العباده منشئ العباده مخترع العباده أن مثبت العبادة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في العبادة ليه؟ المنع. يبقى رجعت الأصل، أنا قلت لك عليه الأصل في العبادة المنع إلا لنص، والأصل في العادات الحل إلا لنص، والنافي للعبادة لا دليل عليه لأن الأصل معا. طبعا دي بنستفيد منها كلنا. يجي واحد يقول لك هو كل اللي يجي يقول لك مش انا عاوز دليل، مش هو اللي يجيب دليل، هو اللي يجيب دليل مش انت، لان هو اللي بينش، هو اللي بيثبت شيء فيه والاصل عدمه. يبقى هو عشان يقول زي ما يدل على، والا يبقى هو المزور والمدلس والكذاب في الشرع. والنافي للعباده لا دليل عليه لان الاصل معه، ومن يوافق الاصل فليس عليه ان ياتي بالدليل. قال: وعلى هذا فمن تعبد لله بما لم يجعله الله عز وجل عباده فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، وكل بدعة ضلالة. كمل بقى عندك: وكل ضلالة في النار. كلامنا مش كلامه هو ولا كلام أحد من البشر، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حديث جابر ومن حديث العراج بن سارية، والأول في صحيح مسلم والثاني عند أصحاب السنن وكلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف ذكر كلاما بعد كده كلام جميل ان شاء الله. قال: اما ما سوى العبادات فالاصل فيها الاباحه. ذكر كلاما جيدا ان شاء الله لا شيء فيه. وبهذا يكون قد انتهينا من هذا الفصل، ومع الفصل الثاني ان شاء الله عز وجل في مجلسنا القادم الاحكام الوضعيه، ونتكلم بقى عن السبب وعن الشرط والمانع بادلتها وبامثلتها ان شاء الله تعالى. أسأله سبحانه أجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأنفقين وإياكم في ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.